أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الرواية الثانية من الروايات التي استدل بها على التحليل. قلنا أن هذه الرواية وردت بطريقين، الطريق الأول وهو الطريق الذي أشار إليه الشيخ في التهذيب، وقلنا أنه يوجد في هذا الطريق طبعا سند الشيخ إلى يونس بن يعقوب تام، ولكنه بعد يونس بن يعقوب يوجد عندنا محمد بن سنان. الرواية كما قرأناها في التهذيب المجلد الرابع صفحة 138، الرواية سعد عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله، إلى آخره. إذن الرواية بطريق الشيخ يوجد فيها محمد بن سنان. تعلمون بأن هناك روايات كثيرة وردت عن محمد بن سنان، أو روايات في طريقها محمد بن سنان، وهناك كلام كثير وطويل بين الأعلام في توثيق هذا الرجل وتضعيفه. لعله من أفضل أولئك الذين تكلموا في محمد بن سنان هو العلامة بحر العلوم في كتابه رجال السيد بحر العلوم. ولذا نحن نحاول بنحو الإجمال أن نقف عندما قاله، والأمر بعد ذلك للأعزاء أنهم يقبلون التوثيق أو أنهم يقبلون التضعيف. في رجال السيد بحر العلوم المجلد الثالث يبدأ البحث أعزائي من صفحة 249 إلى حدود صفحة، أعزائي، إلى حدود صفحة 280، حدود 30 صفحة مهمة الأعزاء يراجعون هذا البحث هناك إن شاء الله. ولكن إجماله يعد كما يقول في صفحة 249، يعد محمد بن سنان أبو جعفر الهمداني، اللي قلنا همداني هو الصحيح، قال عفوا الهمداني، هو من الطبقة، كوفي من الطبقة الرابعة والخامسة. طبعا تعرفون بأن الأعلام قسموا الرواة إلى طبقات. في الحاشية يشير يقول: كل من أدرك عصر الإمام علي بن أبي طالب والحسن والحسين فهو من الأولى، وكل من أدرك عصر السجاد فهو من الثانية، وكل من أدرك عصر الإمام الباقر فهو من الثالثة، وكل من أدرك عصر الصادق فهو من الرابعة، وكل من أدرك عصر الكاظم والرضا والجواد والهادي فهو من الخامسة، وكل من أدرك عصر العسكري فهو السادسة، وكل من أدرك عصر الغيبة الصغرى فهو من الطبقة السابعة، وهذا الرجل يعد من الطبقة الرابعة والخامسة. هذا أمر. الأمر الثاني أنه وقع اختلاف شديد في محمد بن سنان، وهذا ما يشير إليه في صفحة 251 من المجلد الثالث. يقول: وقد عظم الخلاف بين الأصحاب في محمد بن سنان، واضطربت فيه أقوالهم اضطرابا شديدا حتى اتفق للأكثر فيه. وهذا هو العجيب واقعا في أمر هذا الرجل، هو أنه في الأعم الأغلب من النجاشي، من كشي، من غيره، من الشيخ، من المفيد، كلهم اختلفت أقوالهم فيه. يعني نفس الشيخ المفيد يوثقه في مكان ويضعفه في آخر، النجاشي كذلك، الكشي كذلك، وهذا أمر عجيب لعله لا يحدث إلا نادرا. قد يختلف الأعلام فيما بينهم، ولكن أن يختلف علم واحد مرة بالتضعيف وأخرى بالقبول، هذا واقعا محل تأمل شديد. ولذا الأعزة يراجعون، أنا بعد حتى لا أطيل عليهم وندخل إن شاء الله إلى أبحاثنا الأصلية، وهو أنه مثلا الكشي يعده من الكذابين المشهورين، وفي نفس الوقت يقول عنه أنه روى العدول الثقات ماذا عنه دفاعا عن محمد بن سنان. وكذلك المفيد يقول بأنه لا تختلف العصابة، هذه طبعا في صفحة 251 و252 و253، الشيخ المفيد يقول لا تخت وهو مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لا يعمل عليه في الدين. ولكنه في كتاب الإرشاد يقول هو من خاصة الكاظم وثقاته، ومن أهل الورع والعلم والفقه من شيعته. يعني شيء واقعا لا يصدقه الإنسان، لماذا هذا الاختلاف في هذا الرجل؟ وأيهما يحمل على الجد والآخر يحمل على ما يعبر على التقية، يحمل على مجاراة ماذا؟ مجاراة العامة. لأن هذه قضية لا بد أن تلتفتوا إليها، أن بعض هذه التوثيقات والتضعيفات لعل منشأها ماذا؟ مجارات الذهنية العامة التي كانت حاكمة في ذلك الزمان. وهكذا عندما نصل إلى الشيخ في صفحة 255 يقول بأنه أساساً الشيخ يمدحه في مكان، يقول ومنهم على ما رواه دخلت فلان، ثم يمدحه، وفي مكان آخر يقول محمد بن سنان وقد طعن عليه وضعف، وجميع ما رواه إلا ما كان فيه من تخليط أو غلو. وكذلك أعزائي النجاشي الذي يضعفه في مورد، محمد بن سنان ضعيف، ولكن في مورد آخر يقول ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا، وهذا يدل على اضطراب كان وزال، شيء جدا عند ذلك يكون ماذا؟ يكون ثقة. وهكذا فيما يتعلق بالعلامة المجلسي الثاني، يعني صاحب البحار، قال في صفحة 259 من الرسالة أو من الكتاب مجلد الثالث: محمد بن سنان ضعفه المشهور ووثقه المفيد في الإرشاد، وهو معتمد عليه عندي. وهكذا فيما يتعلق أعزائي بتوثيق السيد بحر العلوم نفسه له، يقول وبالجملة صفحة 265: وبالجملة فالمستفاد من هذه الأخبار علو شأن محمد بن سنان وسلامته عما رمي به من الغلو والكذب ونحوهما. هسه هذه مسألة الغلو لا تنسوها أعزائي، اللي تكررت مرارا من أنه أن القميين كان لهم منهج خاص، بمجرد من لا يتفق معهم في المنهج يعبر عنه بأنه ماذا؟ بأنه غال وكذاب، وأن الطعن فيه، هذه مهمة جدا، وأن الطعن فيه للمصلحة أو الإصلاح، ومنها ما هو معلوم بالتتبع والنقل من جلالة محمد بن سنان ورياسته وعلو شأنه وعظم قدره ولقائه أربعة من الأئمة وروايته عنهم واختصاصه بهم ووكالته لهم. وهذا واحدة إذا تذكرون فيما سبق قلنا من طرق التوثيق ماذا؟ الوكالة في الأمور العامة ووكالته لهم وكثرة رواياته في الأصول والفروع وموافقتها لأخبار غيره من الأجلاء وسلامتها عما غمزوا عليه من الغلو وروايته النص إلى آخره. ثم يأتي في الصفحة أعزائي 269، هذه نقطة مهمة إذا يتذكروا الأعزاء، قلنا واحدة من طرق التوثيق هي الوكالة والتوكيل عنهم، وواحدة من طرق التوثيق هي ماذا؟ هي نقل الأجلاء عنه والإكثار ماذا؟ والإكثار من النقل عنه، هذا أشرنا إليه. قال: ومنها روايات جماهير الأجلاء والأعاظم عنه، فقد أسند عنه من الفقهاء الثقات الأثبات المتحرزين في الرواية والنقل أحمد بن محمد بن عيسى وأيوب بن نوح والحسن بن سعيد والحسن بن علي بن يقطين والحسين بن سعيد وصفوان بن يحيى والعباس بن معروف وعبد الرحمن بن أبي نجران والفضل بن شاذان ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن عبد الجبار، ومن مشاهير الرواة الموثقين أو المقبولين إبراهيم فلان، وكذا أحمد، وعشرات من الأعلام الذين نقلوا ماذا؟ وفي هؤلاء الذين نقلوا عن محمد بن سنان يوجد من هم من أصحاب ماذا؟ من أصحاب الإجماع 18، اللي إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إلى تلك القاعدة نشير إلى بعض مضامينها. إلى أن يقول: وإطباق هؤلاء العلماء العدول على الرواية عنه والاعتناء بأخباره وتدوينها في الكتب الموضوعة للعمل كاشف عن حسن حاله وقبول رواياته إلى ما شاء الله. يقول: هذه وجوه المدح، ثم يدخل في وجوه القدح، وبعد ذلك يشير إلى بعض الوجوه ويناقشها. بإمكان الأعزاء أن يرجعوا إلى هذا البحث تفصيلا، بحث مهم وقيم في هذا المجال، ولعله أفضل من بحث في محمد بن سنان كما قلت السيد بحر العلوم في رجاله، من صفحة الجزء الثالث من صفحة 249 إلى صفحة 280. الأعز بإمكانهم أيضا أن يرجعوا إلى محمد بن سنان في عند المجلسي الثاني، يعني في روضة المتقين التي هي مرتبطة بالمشيخة، هناك من صفحة 33. يقول عن محمد بن سنان: وثقه المفيد وضعفه الباقون ونسبوه إلى الغلو، وروى الكشي أخباره في الغلو. ثم يقول المجلسي الأول: ولا نجد فيها غلوا. إذن القضية قضية مرتبطة ماذا؟ بالمباني العقدية التي كان يعتقدها محمد بن سنان، التي اتهم فيها ماذا؟ التي اتهم فيها بالغلو، من قبيل ما الآن عندنا، لو قال شخص بأنه توجد عند الأئمة ولاية تكوينية، البعض يعتقد أن هذا ماذا؟ من الغلو، فيتهمه في دينه، مع أنه المسألة اجتهادية في المسائل العقائدية، لا تلك تدل على الغلو ولا هذه تدل على الخروج من المذهب. ولا نجد فيها غلوا بل الذي يظهر، التفتوا لي أعزائي إلى هذه النكتة المهمة، بل الذي يظهر منها أنه كان من أصحاب الأسرار، أسرار الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني كان من خواص الأئمة الذين نقلوا مجموعة من النصوص الخاصة في معارفهم، وهذا هو السبب ماذا؟ في اتهامه بالغلو وفي اتهامه بأنه أراد أن يطير فقصصناه وإلى غير ذلك. بإمكان الأعزاء يرجعون: فانظر أيها الأخ في الله في صفحة 39 من المجلد 20 من روضة المتقين، اللي هي بتحقيق قسم التحقيق في مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، هاي الطبعة الحديثة. فانظر أيها الأخ في عين الله بعين الإنصاف في هذه الأخبار. طبعا ينقل جملة من الأخبار التي ادعي أنها دالة على الغلو، ثم يقول انظر بعين الإنصاف إليها، هل تجد فيها غلوا أو لا تجد؟ فإنها ليست إلا معجزاتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولا شك أن في أن الأئمة من حين الولادة يتكلمون. وإذا نقل شخص هذه الرواية فالقضية يصير مولانا يصير غالي ويتهم في دينه، الذي جعلوه من القدح في ابن سنان أنه فلان وفلان، إلى أن يقول ولكن لما ذكر بعض من لا فهم له بهذه الأمور ضعفه، باعتبار أن هذه المباني استثقلها أو هذه العقائد استثقلها، فأدى إلى ماذا؟ إلى تضعيف هذا الرجل. على أي الأحوال أعزائي، هذا بنحو الإجمال ما قال أو يقال في الرجل، وأنا هنا بنحو الفتوى أعتقد كما قال المجلسي الأول أنه من الأجلاء وأنه من الثقات وأنه من أصحاب الأسرار، وعلى هذا الأساس فرواياته معتبرة ولا يوجد فيها أي غمز أو غلو أو اتهام ونحو ذلك، طبعا من خلال شخصه، وإلا إذا أكو في الرواية في السند أشخاص آخرون هناك له بحث آخر. جيد، إذن رواية، التفتوا لي، إذن رواية محمد بن سنان أو طريق الشيخ إلى في هذه الرواية التي فيها محمد بن سنان، الرواية لا توجد فيها مشكلة من محمد بن سنان، ولكن نفس هذه الرواية الواردة عن الشيخ فيها مشكلة أخرى، إذا حلت تلك المشكلة فبها، وإلا فالرواية لا تكون معتبرة بهذا الطريق. هذه الرواية أعزائي وردت كما أشرنا في التهذيب، وفي هذه الوسائل تحقيق مؤسسة آل البيت ينقل الرواية عن التهذيب، ولكن يشير إلى نسخة مخطوطة، يقول في نسخة محمد بن سالم لا محمد بن سنان، يعني أن الشيخ مو دا ينقلها عمن عن محمد بن سنان، وإنما دا ينقلها عمن عن محمد بن سالم. ومحمد بن سالم أعزائي مشترك بين عدد كبير من الرواة، ولم يوثقوا إما جميعا أو وثق واحد منهم، وتعيينه في غاية الإشكال. ما أدري واضح هاي القضية؟ إذن الرواية إذا كانت هي برواية هذا النص برواية محمد بن سنان فلا مشكلة، ماذا؟ فلا مشكلة في الرواية في طريق الشيخ. أما إذا كانت برواية من؟ إذا كانت برواية محمد بن سالم، الآن أمامكم من هو محمد بن سالم أعزائي؟ في هداية المحدثين في هداية المحدثين في الصفحة 238 اللي قلنا أن هذا الكتاب يشير إلى المشتركين، يقول بأنه باب محمد بن سالم المشترك بين ثقة وغيره، ويمكن استعلام بعض هؤلاء بملاحظة الطبقات، وحيث لا تمييز فالوقف. عند ذلك بعد الرواية معتبرة وغير معتبرة، إذا لم نستطع أن نميز الثقة من غير الثقة الرواية غير معتبرة. ولذا نجد بأنه في معجم رجال الحديث اللي أنا أنقل هذا من كتاب المفيد الشيخ محمد الجواهري، هناك في معجم رجال الحديث المفيد من معجم رجال الحديث في صفحة 529 أعزائي، صفحة 529 محمد بن سالم مجهول الحال، محمد بن سالم أبو سهل مجهول، محمد بن سالم الأزدي مجهول، محمد بن سالم أبي سلمة، وهكذا محمد بن سالم بن أفلح مجهول، محمد بن سالم بن شريح أيضا مجهول، محمد بن سالم بن عبد الحميد أيضا لا يعلم، محمد بن سالم بن عبد الرحمن، محمد بن سالم بن عبد الرحمن الأشل، محمد بن سالم بياع الفلان، محمد بن سالم الطائي مجهول، محمد بن سالم القمي مجهول، محمد بن سالم الكندي مجهول، محمد بن سالم الكوفي مجهول، محمد بن سالم النهدي مجهول، وهكذا أعزائي، وكلهم مجهول مجهول مجهول، ولا توجد أي قرينة على فرض أن بعضهم ما هو ها؟ على فرض بعض أن واحد أو واحد أو اثنين منهم ثقات، فالتعيين ممكن أو غير ممكن. فإذا الرواية على فرض صدورها من محمد بن سالم أو في سندها محمد بن سالم فهي معتبرة أو غير معتبرة؟ غير معتبرة. إذن هذه الرواية إن كانت صادرة أو في سندها محمد بن سنان فالرواية ماذا؟ معتبرة. وإن كان في سندها محمد بن سالم فالرواية ماذا؟ غير معتبرة. هذا هو الطريق الأول. أما الطريق الثاني أعزائي لهذه الرواية، الطريق الثاني وارد أعزائي في من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق المجلد الثاني صفحة 23. هذه الرواية أعزائي واضحة، وروي عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله الصادق. إذن بعد يوجد فيها محمد بن سالم أو محمد بن سنان أو لا يوجد؟ لا يوجد فيها، لا يوجد فيها لا إشكالية محمد بن سنان ولا إشكالية محمد ماذا؟ محمد بن سالم. إنما الكلام كل الكلام أعزائي فيما يتعلق بطريق الشيخ الصدوق إلى ماذا؟ إلى يونس بن يعقوب. في المشيخة المجلد الرابع أعزائي صفحة 46 من مشيخته المجلد الرابع هذه عبارته، قال وما كان فيه عن يونس بن يعقوب فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن يونس بن يعقوب البجلي، والسند تام إلا الحكم بن مسكين. يعني الطريق الصدوق إلى يونس بن يعقوب لا يوجد فيه أي إشكال إلا ماذا؟ إلا من الحكم بن مسكين، حيث لم يرد فيه توثيق بخصوصه. طبعا فيما يتعلق بالحكم بن مسكين أعزائي توجد عدة أبحاث، أنا الآن لا أريد أن أشير إليها طويلا، ولكنه بنحو الإجمال أرشد الإخوة حتى يراجعوا هذا البحث. في معجم رجال الحديث المجلد السادس في الصفحة 178 توجد هناك عنده، يقول في رقم الحديث رقم الترجمة 3877 الحكم ابن مسكين يقول يساوي الحكم الأعمى يساوي الحكم ابن مسكين الثقفي. إذن احنا عندنا كم حكم ابن مسكين؟ صاروا ثلاثة، الحكم ابن مسكين أو الحكم الأعمى الذي هو يقولون نفس الحكم ابن مسكين ونفسه هو الحكم ابن مسكين الثقفي. قال النجاشي حكم ابن مسكين كوفي مولى ثقيف المكفوف. أقول تقدم أن هذا هو الحكم الأعمى في صفحة من نفس المجلد أعزائي في صفحة 161، يقول الحكم الأعمى يعني يساوي الحكم ابن مسكين إلى أن يقول أقول الظاهر أنه الحكم بن مسكين المكفوف، فإنه يشير إلى الشواهد أنه لا يوجد هناك أي تعدد فيه. ولكنه المشكلة المهمة أو المسألة المهمة أنه ينقل 92 رواية فيها من؟ فيها الحكم بن مسكين. إذن توثيقه مرة أن الراوي ينقل لنا رواية أو روايتين، هسه إذا قبل أو لم يقبل واقعا هو لا يؤثر. وأخرى ينقل ماذا؟ حدود 100 رواية، فضياع 100 رواية عندنا واقعا الروايات الموجودة بأيدينا هي رأس مالنا في فهم المعارف الدينية، فلا يمكن تضييعها بمثل هذه البساطة، بمثل ذاك المنطق الذي أشرنا إليه مرارا، وهو المنطق الأبيض والأسود. ثقة ليس بثقة يقبل، أو ماذا؟ بجرة قلم مولانا 100 رواية انسقط، وذاك 200 رواية انسقط، وهذا 400 رواية انسقط، فماذا يبقى عند في تراثنا؟ واقعا لا يبقى عندنا شيء يعتد به ويمكن الاحتجاج به. فهل هو ثقة أو ليس بثقة؟ في الواقع بأنه الطريق الأول لتوثيق الرجل هو ما أشرنا إليه سابقا أعزائي، ما هو؟ وهو نقل الثقات الأجلاء عنه، والإكثار ماذا؟ والإكثار في النقل، مو فقط نقل مرة ومرتين، وإنما يكثرون النقل منه. فلو لم يكن مقبولا، قلنا إذا يتذكر الأعزاء، قلنا أن هذه القاعدة لا نقول بها بنحو الموجبة الكلية، وإنما مع جمع مجموعة من القرائن في بعض الموارد نقبلها وفي موارد أخرى ماذا؟ لا نقبلها. الأعزاء إذا يريدون مراجعة ذلك بإمكانهم مراجعة تنقيح المقال للعلامة الممقاني المجلد 23 في صفحة 409 أعزائي في الحاشية، يعني اللي هي بتحقيق واستدراك الشيخ محي الدين الممقاني مؤسسة آل البيت. يقول روى عنه، من الذي روى عنه؟ التفتوا لي جيدا أعزائي. روى عنه ابن أبي عمير الغني عن التوثيق، وأحمد بن محمد بن أبي نصر الثقة الجليل القدر الذي إلى آخره، والثالث علي بن أسباط، والرابع علي بن الحكم، وهؤلاء كلهم ثقات، والخامس محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، والسادس محمد بن عبد الحميد بن سالم أبو جعفر الطيار، والسابع محمد بن الهيثم، والثامن معاوية بن حكيم الدهني، والتاسع والهيثم بن أبي مسروق النهدي، والعاشر و11 إلى آخره. بإمكان الأعزاء مراجعة هذا العدد الكبير من الثقات الأجلاء الذين نقلوا عنه ماذا؟ نقلوا عن الحكم بن مسكين. هذا هو الطريق الأول. فإن اكتفى أحد بهذا الطريق فالحكم بن مسكين أيضا لا مشكلة فيه، والرواية تكون معتبرة وصحيحة السنة. أما إذا ناقش كما ناقش البعض، هناك طريق آخر وهو الطريق الثاني، وهو طريق مهم جدا أعزائي، جد مهم هذا الطريق. التفتوا لي أعزائي، هذه مفاتيح واقعا عملية الاستنباط في بعد علم الرجال. هذا الطريق فقط الروايات، التفتوا لي، الروايات المسندة في هذا الطريق تصل إلى حدود 800 رواية. فإذا صح هذا الطريق، هاي 800 رواية أيضا ماذا؟ ها؟ مو رواية، عفوا أنا اشتبهت، مو 800 رواية، 800 شخص. وهي القاعدة المعروفة أنهم لا يروون إلا عن ثقة، ولا يرسلون إلا عن ثقة. من هم؟ البيزنطي، صفوان، وابن أبي عمر، هؤلاء الثلاثة. هسه لو اتركوا رواياتهم المرسلة اللي هي أيضا بالمئات، رواياتهم المسندة من خلالها نستطيع أن نصحح حدود 720 راوي أعزائي. وأنتم تعرفون تصحيح 720 راوي يعني كم رواية تصح عندنا. ولهذا هذه القاعدة من القواعد الأساسية في علم الرجال أعزائي، وهو أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا ماذا؟ إلا عن ثقة. من هم؟ صفوان بن يحيى، محمد بن أبي عمير، وماذا؟ والبيزنطي. واثنان منهم نقلوا عمن؟ عن الحكم بن مسكين. يعني ابن أبي عمير والبيزنطي رووا عمن؟ عن الحكم بن مسكين. فإن تمت هذه الرواية، هذه القاعدة الرجالية، إذن الحكم بن مسكين ماذا يكون؟ تفتولي، ماذا يكون؟ يكون الثقة، لا يروون إلا عن الثقة. التفتولي أعزائي إلى هذه القاعدة. لا أريد أن أقول الرواية فقط صحيحة، لأنه على مباني القدماء قد يكون الراوي ضعيف السرد، قد يكون الراوي ضعيفا، ولكن الرواية مطمئن ماذا؟ بصدورها. التفتوا لي جيدا. وهذا من الفوارق بين الإجماع المدعى، الإجماع على تصحيح ما يصح منهم، وهي قاعدة الطريق الآخر، وبين هذه القاعدة، وهي أنهم لا يروون إلا عن ثقة. ذيك القاعدة فقط تصحح الرواية، مو بالضرورة تصحح ماذا؟ تقول أن المروي عنه ثقة. أما هذه القاعدة إن تمت فهي تجعل ماذا؟ تثبت لنا وثاقة الذي روى عنه أحد هؤلاء الثلاثة. جيد، هسه هذه القاعدة ما هو أصلها أعزائي؟ أصلها ورد في عدة الشيخ. طبعا أصل هذه القاعدة، الإخوة اللي يردون يراجعون، أصل هذه القاعدة واردة، نعم، في رجال النجاشي. هذه وين نقاط رجال النجاشي؟ هنا لا، مو هناك، ما أصل، ما جايبين ويا الكتاب. المهم، في هذه القاعدة بشكل واضح وصريح وردت في عدة الأصول، اللي هاي الطبعة اللي عندي، تحقيق محمد مهدي نجف، مؤسسة آل البيت، الطباعة والنشر، الجزء الأول، صفحة 326 من هذا الكتاب، عفوا 386. هذا كلام الشيخ هنا، يقول: وإذا كان أحد الراويين مسندا، يعني عندما نقل الرواية أسندها، والآخر مرسلا، ليس مسند وإنما أرسل الرواية، نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، الشيخ الطوسي، ها شهادة الشيخ الطوسي هذه، عن ثقة موثوق به، فلا ترجح لخبر غيره على خبره. عندما يقع التعارض يتقدم خبر ماذا؟ خبر هؤلاء. ولأجل ذلك، التفتوا جيدا، مو فقط أنه يبين القاعدة، بل يدعي إجماع الطائفة ماذا؟ على هذه القاعدة. ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيره. وهذا النص الواضح من الشيخ الطوسي في العدة يشير إلى أمور ثلاثة أو أعزائي. أولا، يدعي أن الطائفة عملت على ذلك. ثانيا، أنهم عرفوا أنهم لا يرغون إلا عن ثقة، ويشير إلى ماذا؟ إلى هؤلاء الثلاثة. رابعا، أنهم لا فقط لا يسندون إلا عن ثقة، لا يرسلون إلا أيضا ماذا؟ إلا عن ثقة. النتيجة التي نحصل عليها أعزائي أن كل المراسيل التي إذا تمت وصحت إلى ابن أبي عمير وما بعد ذلك كانت مرسلة فهي ماذا؟ فهي حجة. المرسل لابد أن يكون من؟ ابن أبي عمير، مو غيره. إذا غيره لا يوجد عندنا، تكون مرسلة. إذا كان الإرسال من واحد من هؤلاء الثلاثة فالرواية ماذا؟ فالرواية معتبرة. طبعا إذا كان ما قبل ذلك أيضا الرواية أسناد السند الرواية لا يوجد فيها إشكال، هذا أولا. هذه في المرسلات، ويدخل في ذلك عدد كبير ماذا؟ من الروايات، وهذه ثروة. الأمر الثاني أن الذين نقلوا أسندوا عنه ولم يرد فيه ماذا؟ ولم يرد فيه توثيق بخصوصه، وهؤلاء بالمئات. الذين أسند عنهم أحد هؤلاء الثلاثة، واحد من هؤلاء الثلاثة، ولم يرد فيهم ماذا؟ توثيق بالخصوص. ما أدري واضحة إلى هنا القاعدة؟ إذن أعزائي، هذه القاعدة ولو بنحو الإجمال سوف لا نقف عندها طويلا، وإلا يوجد بحث مفصل عند الأعلام. هذه القاعدة إن تمت فعند ذلك نصحح ماذا؟ نصحح طريقي الصدوق أيضا. والحكم بن مسكين روى عنه أحد هؤلاء أو اثنان من هؤلاء الثلاثة. طبعا في قبال هذا القول، وإن لم تتم كما ورد في معجم رجال السيد الخوئي، أعزائي، معجم رجال السيد الخوئي الجزء الأول صفحة 63، قال: رواية صفوان وأضرابه، ومما قيل أيضا بثبوته في التوثيقات العامة، هو رواية صفوان أو ابن أبي عمير أو أحمد بن محمد بن أبي نصر وأضرابهم عن شخص، فقد قيل إنهم لا يروون إلا عن ثقة، فيؤخذ بمراسيلهم ومسانيدهم، وإن كان الواسطة مجهولا أو مهملا. ولكن هذه الدعوة باطلة، فإنها اجتهاد من الشيخ قد استنبطه، وهذا لا يتم أولان وثانيان وثالثان ورابعان. فهذه القاعدة عند السيد الخوئي ماذا؟ غير تامة. فإن تمت القاعدة نصحح بها الحكم بن مسكين، وإن لم تتب لابد أن نبحث عن طريق آخر لتصحيح هذه الرواية. والطريق الآخر أعزائي، وهو الطريق الثالث لتصحيح هذه الرواية، طبعا لتصحيح الحكم ابن مسكين، هو أن محمد، أن بعض هؤلاء الذين أشرنا إليهم أو جملة من هؤلاء الثقات الأجلاء الذين نقلنا أنهم نقلوا ورووا عن الحكم ابن مسكين، هم من أصحاب ماذا؟ من أصحاب الإجماع، من 18 الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح منهم. إذن توجد هناك طرق ثلاثة لتصحيح هذا السند ولتصحيح الحكم ابن مسكين: الطريق الأول نقل الثقات عنه، الطريق الثاني نقل ابن أبي عمير والبيزنطي الذين لا يروون إلا عن ثقة، الطريق الثالث نقل أصحاب الإجماع عن تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.